هذه المنعطفات التي أثر بها هؤلاء إما أن يكونوا بأفرادهم وإما أن يكون هذا ضمن مجموعات. ولا شك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم محطات البشرية في تحولها من أنواع من الظلم والبغي والعدوان والبعد عن طاعة الرحمن جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، إن وجودكم في هذه البلاد للدراسة والمقام فيها يفرض عليكم نوعا من المسؤولية التي توجب القيام بالرسالة التي تحملونها، ألا وهي رسالة الإحسان إلى الناس من خلال التعامل الطيب الذي يعرفه أهل الإسلام من خلال تعلمهم لهذا الدين العظيم. أيها الإخوة الكرام، إنه ليست مشكلة الناس اليوم في خفاء الحق وعدم ظهوره، ولكن في كثير من الأحيان المشكلة أكبر من ذلك في أن يكون هذا الخير والهدى والحق مؤثرا عليه ببعض التعاملات التي تشوهه. وفي هذه الدقائق نقف مع نموذج ينبغي أن يحتذى وأن يكون لنا فيه الأسوة والقدوة، وأقف معه على سبيل الاختصار من خلال ما جاء في سيرة إمام عظيم وسيد كريم كان برغم صغر سنه له من المبادرة والإقدام ومن التأثير شيئا عظيما. إنه ذلك السيد الذي قال عنه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح البخاري: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي في الخلقة الإنسانية، وأشبهت خلقي في التعامل وغير ذلك. إنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا السيد الكريم الذي هاجر إلى الحبشة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كثر الظلم للمسلمين بمكة، وأشار عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وتأملوا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم الحبشة، لم يحدد غيرها من الدول ولا من الملوك في زمانه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقرأ أحوال الدول وعرف كيف هو تعاملهم. ولذا قال عن هذا الملك النجاشي الإثيوبي الحبشي، قال إنه لا يظلم عنده أحد. خرج الصحابة في عدة تبلغ 83 ما بين رجل وامرأة، فما كان من قريش إلا أن أرسلت وفدا يحسن الحوار والتأثير النفسي، وجاءوا إلى ملك الحبشة وقالوا إن هؤلاء شرذمة خالفوا قومهم وخرجوا عليهم. فما كان من هذا الملك النجاشي رضي الله عنه إلا أن استدعى هؤلاء الصحابة، وكان من حسن تدبيرهم أنهم حددوا واحدا يتكلم عنهم. وهذا يشير إلى ما ينبغي من حسن الإدارة وإجادتها وإعطاء كل متخصص ما هو متخصص فيه. كان جعفر يحسن العرض ويحسن الحديث والخطاب، فلما صار بين يدي ملك الروم قال خطبة موجزة بليغة ارتكزت على مؤثرات نفسية وعلى عرض موضوعي دون إغراق في العواطف. ولذا كما جاء في مسند الإمام أحمد أنهم لما تحدث جعفر رضي الله عنه قال: أيها الملك، وتأملوا حسن الأدب، إنه ناداه بوظيفته ومنصبه مع أنه نصراني غير مسلم، والإسلام لا يمنع المسلمين أن يتحدثوا مع الآخرين من غير المسلمين بألقابهم التي عرفوا بها بين أقوامهم. ولذا لما كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل كما في الصحيحين قال: من محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم، إلى هرقل ملك الروم ناداه بما يعرف به بين قومه. يقول جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. انظر إلى هذا العرض الموضوعي. ومن عرف طريقة النصارى فإن الغالب أن عندهم عطفا وعندهم التفاتا إلى القضايا الإنسانية، وهذا بتأثير قراءتهم في الإنجيل. ولا يمنع المسلم معرفته الحق عند غيره أن يتحدث به. فانظر إلى هذه القضايا التي هي القضايا التي يعيشها العالم اليوم ويهتم بها غير المسلمين، وبخاصة في أوروبا والغرب عموما. هذه القضايا التي فيها منع الظلم، التي فيها منع الاستبداد، التي فيها الحرص على الوفاء بحقوق الإنسان. فكانت هذا العرض أو هذا المقطع من خطبة جعفر استمالة نفس الملك النصراني. هذه حالنا. ثم قال: ونحن على ذلك بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وانظر، شخص الحالة الأولى ثم شخص حال هذا الذي يريد أن يغير، إنه ليس إنسانا ظالم أو متجبر أو كذوب، بل إنه إنسان شهد له بالعفاف والصدق والأمانة. كان هذا على مرأى من بعث قريش وسفرائهم، وفيهم داهية العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، ولم يملك أن يغير هذه الحال. الظلم كان موجودا في الجاهلية بمكة، وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم على هذه الصفات الكريمة. فبما جاء هذا النبي الكريم؟ قال جعفر رضي الله عنه: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. فعدد رضي الله عنه من أمور الإسلام. قال: فصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما حلل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. تأملوا أيها الإخوة في حسن هذا العرض وحسن التأثير على هذا الملك. ولذا لم يملك هذا الملك ولا بطريقته الذين حضروا مجلسه إلا أن يشهدوا لهم بالحق، ويشهدوا لهم بأنهم أهل لأن ينصفوا ولأن يساعدوا ويمنعوا من الظلم. وقد كان من دهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما خصم في هذه الجولة ورأى أنه لم يستطيع أن يحققوا ما أرادوا من رد هؤلاء المسلمين المستضعفين إلى مكة، قال: لآتين إلى النجاشي في الغد، ولآتين بقول يأتي على خضراء هؤلاء، لأخبرنه بما يقولون في عيسى وأمه. فجاء من الغد وقال له ذلك، وحينئذ اشتد الأمر على الصحابة، وظنوا أنهم بهذا القول سوف يغضب عليهم النجاشي ويطردهم، لكنهم مع ذلك ثبتوا على قولهم. وقرأ جعفر رضي الله عنه صدر سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حتى جاء على قصة مريم عليه السلام. ثم لما انتهى بكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكى بطارقته حتى أخضلوا صحائفهم التي بين أيديهم ورفع عودا من الأرض وقال والله ما زدت على ما في الإنجيل مثل هذا. أيها الإخوة الكرام، إن هذه المبادرة من جعفر رضي الله عنه، هذا السيد الكريم الذي مات ورحل عن الدنيا وليس له من العمر إلا بضع، إلا 41 سنة في شبابه، كانت عنده هذه النظرة الثاقبة، إنه أهل لأن نكون مقتدين به سائرين على نهجه رضي الله عنه وأرضاه. وإنما يكون ذلك أيها الإخوة بأن تكون مبادرتنا بأن نعكس أخلاق الإسلام، إن تعاملا واحدا يظهر أخلاق الإسلام التي تعرفها يا عبد الله أعظم من 1000 كلمة يسطرها الشخص في التعريف بدين الإسلام. ولا يخفى عليكم أنه في مشارق الأرض ومغاربها منذ بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان التعامل هو المؤثر في نفوس الناس حتى دخلوا في دين الله جماعات وأفرادا. إن العالم اليوم يحتاج وقد وصل إلى مأزق كبير في أخلاقياته، يحتاج إلى أخلاق الإسلام الصافية من نبعه الأصيل حتى يكون عند الناس معرفة حقيقية بهذا الدين. ولذا فإن من المتعين على المسلم أن يكون هذا هاجسه وأن يكون هذا منهاجه، معرفا بدين الله ومعرفا بثقافة الإسلام وأخلاقياته بالتعامل. ولذا قال ربنا جل وعلا مبينا هذه الحال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال عز من قائل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، إنكم في هذه المرحلة العمرية وأنتم تقيمون في هذه البلاد، إنها إقامة محدودة بزمن ومرحلة محددة بوقت، ولها وظيفتها ولها مسؤوليتها. ولذا فإن من المتعين على المسلم أن يكون وقته كله الذي يمكثه هنا لأداء مهمته، وليكون معبرا عن أخلاقياته الإسلامية وثقافته مما يعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمضي السنون وتتوالى الأيام حتى ترجع إلى ديارك وحتى تكون بين أهلك وقومك، فما الذي ستورثه هنا؟ إنه تعامل يغرس في قلوب من تجاورهم ومن تجالسهم، سيبقى في أنفسهم وسينقلونه إلى غيرهم. فاستكثر من الخيرات وبادر إلى المبرات، فما دعي وما عرف بالإسلام بمثل التعامل. إنه وقت محدود، ولو تأملت فيما مضى من هذا الوقت منذ مجيئك إلى هذه البلاد لوجدت أنه وقت قصير مهما تطاول. ولو سألنا من زملائنا الذين سبقونا ممن جاءوا للدراسة أو أقاموا فترة في هذه البلاد لأمر معين، فإنهم إنما يذكر لهم مآثرهم، وأنتم ربما تقفون على مآثر من سبقوكم. ولن يكون الإنسان مؤثرا حتى يكون مبادرا بالخير، وليس أعظم من الخير بالنسبة للناس من مساعدتهم والتعامل الطيب معهم. إن الناس لا يهمهم كيف تكون في صلاتك وصيامك وفي غير ذلك من تعبدك، إنما يهمهم كيف تتعامل معهم، كيف تكون لطيفا محسنا مبادرا إلى الخير؟ ومن حافظ على هذه الطريقة وعلى هذا الأسلوب أدرك خيرا كثيرا. ولذلك جاء في الأثر ولذا جاء في الأثر أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بتعاملكم وإحسانكم إليهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم رسخ لهذا المبدأ العظيم ترسيخا واضحا بينا في سنته وهديه، فكان يؤكد على الإحسان إلى الخلق، كان يؤكد على الإحسان إلى الخلق بمساعدتهم، ببرهم، بالصدق معهم، بالوفاء. أن تكون مساعدة الناس أيا كانت ملة الواحد منهم. فالإحسان الذي يتوجه به المسلم لا يكون فقط مع إخوانه المسلمين، بل إن نظرة الإسلام الشمولية في الإحسان لا تتوقف فقط في التعامل مع بني الإنسان، بل إن الإحسان حتى مع البهيمة والحيوان. أوليس مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله أن الله أدخل امرأة الجنة بسبب سقائها لكلب كان يلهث؟ أو لم يكن من المسلمات التي رآهن النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار؟ أو لم يكن سبب ذلك أنها منعت هرة الطعام حتى ماتت؟ إن هذه نظرة شمولية يؤصلها الإسلام بأن الإنسان ليس مطلق اليد فيما يتصرف فيه من الإضرار بالآخرين، فهو إن أحسن أحسن إليه، وإن أساء حوسب وعوقب من رب البرية جل وعلا. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مذنبا إلا إليك رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.